بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبوي معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال في الدرس الأول: الرؤية الكونية والأيديولوجية. تلخص من الأبحاث السابقة ما هو علم الكلام، ما هو موضوع علم الكلام، ما هي الغاية المترتبة على دراسة علم الكلام. هذا أولا. وثانيا، قلنا بأن مركز البحث حول مسائل العقيدة هو تأسيس رؤية كونية صحيحة، وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأما ثالثا، قسمنا الرؤية إلى قسمين، إلى رؤية كونية وإلى رؤية أيديولوجية. وقلنا بأن الرؤية الكونية تمثل البعد النظري الاعتقادي بالنسبة إلى الإنسان. معتقدات الإنسان هي عبارة أخرى عن رؤيته الكونية. والرؤية الأيديولوجية تمثل أفعال الإنسان وسلوك الإنسان وحركة الإنسان، فتمثل الجانب العملي. معتقدات الإنسان على نحوين: تارة تكون معتقدات كلية، وأخرى تكون المعتقدات معتقدات جزئية. عندما نعبر بالرؤية الكونية نريد بها المعتقدات الكلية، لا المعتقدات التي ترتبط بزمان معين، بوقت معين، بمكان معين، فهذه لا يصطلح عليها بالرؤية الكونية. كذلك حركة الإنسان، أفعال الإنسان، تارة تكون كلية وأخرى تكون، عندما يقال أيديولوجية الإنسان يعني مما ينبغي فعله ومما ينبغي تركه، الأمر العام كحسن العدل، قبح الظلم. أما الفعل الخاص بالإنسان هذا لا يعبر أيديولوجية الإنسان، هذا أمر يلتفت إليه. الأمر الآخر، عندما نعبر بالرؤية الكونية لا نريد بالكونية يعني النظرة الاعتقادية المرتبطة بالكون، خصوص الكون، لا، مطلق معتقدات الإنسان الكلية، وليس المراد هو الكون بما هو كون. مسألة أخرى أيضا يلتفت إليها: عندما نقول الرؤية الكونية لا نريد الرؤية الكونية الصحيحة، بل مطلق معتقدات العقل البشري، سواء الذي يعتقد برؤية صحيحة وهي الإيمان بالله، أو يعتقد برؤية غير صحيحة وهي الإيمان بالمادة، كلاهما يعبر عنهما بالرؤية الكونية. وذكرنا أخيراً أن العلاقة بين الرؤيتين هي علاقة الفعل والتوليد، بمعنى أن جميع سلوك الإنسان وأفعال الإنسان كلها وليد عن معتقداته ورؤيته الكونية. ولهذا قال: إن ألفاظ الرؤية الكونية والأيديولوجية استعملت في معان متقاربة. ومن معاني الرؤية الكونية تعريفها أنها عبارة عن مجموعة من المعتقدات، إذن جانبها جانب نظري اعتقادي، والنظرات الكونية المتناسقة حول الكون ومبدأ الكون وحول الإنسان وتحقيق سبيل سعادة الإنسان المتمثل في النبوة، بل وحول الوجود بصورة عامة وما يرتبط بالوجود، مبدأ الوجود، مبدأ الإنسان، مبدأ السبيل. ومن معاني الأيديولوجية أنها عبارة عن مجموعة من الآراء الكلية المتناسقة لكن حول سلوك الإنسان وأفعاله، تمثل الجانب العملي. وعلى ضوء هذين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والأصولي، لا يريد بالأصولي يعني أصول الفقه، الأصولي قلنا أصل الشيء ما يبتنى عليه شيء، وأفعال الإنسان كلها تبتني وفق المنظومة العقائدية. لكل دين هو رؤيته الشاملة ونظام أحكامه العملية الكلية أيديولوجيته، وبذلك يمكن تطبيقهما على أصول الدين، فأصول الدين يمثل النظام الكوني، الرؤية الكونية، وفروع الدين يمثل الرؤية الأيديولوجية. ولكن يلزم التأكيد على أن مصطلح الأيديولوجية لا يشمل الأحكام الجزئية، يعني أفعال الإنسان المختصة به المشخصة بزمان ومكان وما شابه ذلك، كما أن مصطلح الرؤية الكونية لا يشمل المعتقدات الجزئية. والملاحظة الأخرى هي في الحقيقة لو تتبعت القواميس الإصطلاحية لأدركت بأن الأيديولوجية أحيانا تطلق ويراد بها الجانب الاعتقادي، فلهذا يقال أيديولوجية اقتصادية، أيديولوجية رأسمالية، أيديولوجية فكرية. بل إذا راجعت القواميس، لأنها كلمة مترجمة، أيديولوجية ليست كلمة عربية، إذا راجعت القاموس الإنجليزي وجدت أن التعبير بالأيديولوجية تعني معتقدات الإنسان، المنظومة الاعتقادية التي يحملها الإنسان، ولهذا بهذا المعنى تكون هي مرادفة لمعنى الرؤية الكونية. ولهذا يقال أيديولوجية تارة تطلق ويراد بها الجانب الاعتقادي، وأخرى يراد بها الجانب العملي. لكن نحن نتفق على أن الرؤية الكونية نريد بها خصوص الجانب الاعتقادي، والأيديولوجية نريد بها خصوص الجانب العملي. ولهذا نبه على هذه الملاحظة، وهي أن الأيديولوجية تستخدم أحيانا في معنى عام، يعني بحيث تشمل المعتقد والجانب العملي، بحيث يشمل الرؤية الكونية. هنا بقي أن نشير إلى جملة من الإشارات. الإشارة الأولى وهي ما ذكرناها في بداية المعرفة، أن هذا العلم له جملة من المسميات، يسمى بأصول الدين، يسمى بعلم النظر والاستدلال، لأن النظر حركة عقلية وهذا العلم قائم على المنهج العقلي في الدرجة الأولى، ويسمى أيضا علم العقائد لأنه يمثل المنظومة الاعتقادية، ويسمى بعلم التوحيد، ويسمى بعلم الكلام لأن أشهر مسألة طرحت في مسألة الكلام الإلهي، وأيضا يسمى بالفقه الأكبر، وفروع الدين يطلق عليها بالفقه الأصغر. هذه مسميات العلم. ثانيا، الإشارة الثانية، أقسام الرؤية الكونية. قلنا ليس المراد من الرؤية الكونية خصوص الرؤية الكونية الصحيحة وهي الاعتقاد بوجود الخالق تبارك وتعالى، بل كل معتقد يعتقد به الإنسان يفسر منشأ الكون يسمى بالرؤية الكونية. بناء على ذلك، من يعتقد بأن مصدر الوجود هو الله تبارك وتعالى يعبر عن هذه الرؤية بالرؤية الكونية الإلهية، ومن يعتقد بأن مصدر الوجود المادة يطلق على ذلك بأن بالرؤية الكونية المادية. فالرؤية على قسمين، إما أن تكون إلهية وإما أن تكون مادية. الذي لا يفسر منشأ الوجود ولا يعترف بمصدر لهذا الوجود، هذا الذي يطلق عليه بأنه يفقد رؤية. قال: نلاحظ بين الناس الكثير من أنواع الرؤى الكونية، ولكن يمكن تقسيمها جميعا على أساس الإيمان بما وراء، ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة، وإنكاره، إلى قسمين جامعين: رؤية كونية إلهية ورؤية كونية مادية. وكان يطلق في الأزمنة السابقة على من يتبنى الرؤية الكونية المادية يطلق عليه أنه طبيعي، لهذا يقال الطبيعيون. الطبيعيون هم الذين يحصرون تفسير الوجود في عالم المادة والطبيعة وينكرون ما وراء، يعني ينكرون الأمور المجردة، يحصرون الوجود وتفسير الوجود في إطار المادة فقط. والدهر، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعتقدون بدوام الدهر وأن الدهر هو الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الذين عرفوا بالدهريين، وأحيانا يطلق عليهم الزنادقة. الزنديق هو الذي لا يعتقد بدين ولا بسماء ولا بشريعة، يقال زنديق. والملحد هو الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى. وأما في عصرنا فيجمع هؤلاء كلهم في إطار الرؤية الكونية المادية، بمعنى التي لا تعتقد بوجود الله. وللمادية مذاهب واتجاهات عديدة، أشهرها في عصرنا المادية الديالكتيكية. ديالكتيكية التي تمثل البعد الفلسفي للماركسية. ديالكتيك مأخوذ من الجدل والمجادلة. كانوا يعيشون حالة الصراع بين طرفين، بين طرف النفي وبين طرف أساسا المجادلة، الجدل، الصراع الجدلي، المنهج الجدلي قائم على أساس صراع بين نفي وإثبات، هذا ينفي وذاك يثبت. منهج هؤلاء منهج جدلي، تطور هذا المنهج إلى أن أصبح منهجا يفسر وقائع الأشياء وحقائق الأشياء. قالوا: كما أن الحقيقة عند الإنسان هي وليدة الصراع بين النفي والإثبات. الوصول إلى الحق هو أن يقضي النفي على الإثبات أو الإثبات. صراع قائم بين النفي والإثبات هو الذي يولد لنا الحقيقة. كذلك إذا أردنا أن نحلل دقائق الكون المادي، هو قائم على صراع النفي، على الصراع بين النفي والإثبات، وهذا ما عرف في كلماتهم بالتضاد، بالمضادة بين النفي والإثبات. فالمراد من ديالكتيكي يعني المنهج الجدلي أو القائم على أساس التضاد، وهذا الذي سوف نقف عنده مفصلا عندما نصل إلى الرؤية الكونية المادية. واتضح مما سبق أن مجال الرؤية الكونية لا يتحدد بحدود المعتقدات، لأن كلمة الرؤية الكونية شاملة للمعتقدات الإلحادية والمادية، كما أن كلمة الأيديولوجية لا تختص بالأحكام والتعاليم الدينية فحسب. الأديان السماوية وأصولها. اختلف علماء الأديان والاجتماع وأيضا علماء النفس كذلك لهم دور في هذه النقطة، ومعرفة الأمم والأجناس في تفسير نشأة الأديان. الإنسان الموجود على مسرح الحياة، ما هو منشأ اعتقاده بالله تبارك وتعالى؟ ما هو منشأ اعتقاده وتدينه؟ لماذا هو إنسان متدين؟ هنا عالم الاجتماع قدم تفسيرا على وفق الرؤية الاجتماعية، عالم النفس قدم تفسيرا لنشوء التدين وبروز التدين والميل نحو التدين على وفق الرؤية النفسية. أيضا عالم الاقتصاد قدم تفسيرا ينسجم مع رؤيته الاقتصاد أو وفق رؤية اقتصادية. من هنا نحن في الحقيقة والواقع نريد أن نبحث في هذه النقطة، العوامل التي أدت إلى نشوء التدين، يعني نشوء الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. في المقام جملة من النظريات. النظرية الأولى هي نظرية الخوف، واتضح عندما نقول بنظرية الخوف ونفسر منشأ الاعتقاد وحالة التدين إذا كانت وليدة الخوف، هذا يكون تفسير على وفق النظرية، على وفق الرؤية النفسية. بيان هذه النظرية يبتني على إيضاح أمرين. الأمر الأول، لا إشكال ولا ريب أن الإنسان يعيش حالة الخوف، ومصدر الخوف متعدد. قد يكون مصدر الخوف هو الخوف من الطبيعة وعوامل الطبيعة، كالخوف من البراكين والزلازل وسونامي وغيره. وقد يكون مصدر الخوف أي خوف الإنسان هو الإنسان الآخر، هذا الإنسان الآخر أخاف من لاحتمال أن يعتدي علي، لاحتمال أن يسطو علي، لاحتمال أن يهددني أن يقتلني، هذا مصدر يوجب الخوف. وقد يكون مصدر الخوف هو نفس الإنسان، ذات الإنسان. الإنسان إذا ارتكب المعاصي والفواحش نتيجة أفعاله التي نشأت على يدي وولدت على يدي، يخاف الإنسان، يخاف من العقوبة. ولهذا سواء كان يعتقد بالله لا يعتقد بالله هو يخاف من محاسبة القانون، من السجن، من العقوبة، أو يخاف من عقوبة السماء، أو إذا لم يؤمن بقانون السماء ولا بقانون الأرض يتألم نتيجة المحكمة الداخلية عند الإنسان، ضمير الإنسان. ولهذا الإنسان هذا الضمير يبدأ بالاستيقاظ وينتبه عن غفلته في أواخر حياته. لهذا الإنسان في أواخر حياته تبدأ محكمة الضمير الداخلي تعمل، بعدما كانت معطلة في أيام شبابه وأيام قوته ونشاطه. ومحكمة الضمير الداخلي أحياناً لا ترتبط بالسماء، حتى الذي لا يعتقد بالسماء تجد أن هذا الضمير الداخلي يبدأ في المحاسبة والشعور بالألم وإشعار النفس بالألم، وإن لم يكن الإنسان معتقداً بقانون السماء. إذن الخوف ملازم للإنسان، هذا هو الأمر الأول، ومصدر الخوف متعدد. الأمر الثاني، في الإنسان حالة وقوة تحركه نحو إيجاد حل لهذا القلق. هذا القلق الذي يلازم الإنسان، هناك قوة داخلية تدفع الإنسان، تحرك الإنسان لإيجاد الحل. هذا مرض، هذا المرض النفسي، المرض النفساني، قوة داخلية تدعو للإنسان لأن يوجد الحل. فإذا بحث الإنسان عن حل لإخماد حالة الخوف وتحقيق الإطمئنان لم يجد هذا الحل موجودا، لا عند الطبيب الفلاني ولا عند المدرسة الفلانية. فلهذا لو فحص واستقرأ جميع الحلول المتاحة في عالم الدنيا لم يدرك أو لم يجد، لم يعتقد أنها حلا، يبقى الخوف مسيطرا عليه. فالإنسان لا بد أن يجد حلا، والحل الخارجي الذي أمامه لا يشكل حلا، أشبه ما يكون بالمسكن، لا يقضي على هذا الداء، لا يستأصل الداء. فيضطر الإنسان إلى أن يبتكر له شيء ولو بنحو الأسطورة والخرافة، ولو بنحو يوهم نفسه بأن هذا الشيء هو الذي يدفع عنه، فيبتكر قوة يسميها الله، فيقول الله هو الذي يزيل هذا الخوف. فكلما شعرت بالخوف تعلقت بذلك الوهم الذي اصطنعته لنفسي لتحقيق الاطمئنان. فمنشأ التدين هو وليد الخوف، فخوف الإنسان قاده لأن يبتكر شيئا يطلق عليه الله، يطلق عليه القوة العليا، يطلق عليه أي شيء آخر، لكن حقيقة التدين، حقيقة الإيمان، حقيقة الاعتقاد هو قوة خرافية ابتكرها الإنسان، اصطلعها الإنسان نتيجة. هذه النظرية الأولى، وهذه النظرية أصحابها حاولوا أن يذكروا لها مؤيدات من القرآن الكريم، من نفس الدين. مثلا قوله تعالى ألا بذكر الله، إذن حالة الخوف هي التي جعلت الإنسان يعتقد بوجود الله ليحقق عنوان وحالة الإطمئنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن هؤلاء انقادوا إلى الإيمان لتحقيق عنوان الأمن، والأمن فرع الخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حتى العلماء. إنما إيمانهم كان بالله بسبب الخشية والخوف والرهبة. إذن العامل الأساس في تدين الإنسان هو الخوف. وهذا البحث من أصعب المباحث التي إلى حد الآن غير الملتزمين بالخطوة المنهج الإسلامي بقوا متحيرين في تفسير حقيقة نشوء الدين، بل في إقبال الناس على الدين، يعني خصوصا في السنوات الأخيرة في عصرنا. أنت لو استقرأت ووجهت وسلطت النظر على التلفاز والقنوات الفضائية لأدركت هذه الحقيقة، أنه كلما طرح الخط الديني على الصعيد السياسي تغلب الخط الديني، سواء في مصر، سواء في فلسطين، سواء في أي مكان آخر، حتى في العراق. لهذا حتى أدرك بعض السياسيين أهمية الخط الديني، لهذا أخذه شعارا في حملته الانتخابية، باسم الدين، باسم المرجعية، باسم كذا، باسم الدين، هو الإسلام هو الحل الوحيد، كما هو شعار الإخوان، وهكذا. ومن هنا أساسا مع وجود الغزو الثقافي، مع وجود الغزو المادي، مع وجود الانحطاط الأخلاقي، مع وجود ما يبث في الفضائيات وعلى الإنترنت، مع ذلك إقبال الناس على الدين بدرجة كبيرة. انظر إلى نسبة المحجبات، نسبة من يرتدي الحجاب في الوسط العالم العربي والإسلامي، إقبال كبير على الدين. هذا الأمر حير كثيرا من المفكرين. لماذا؟ كلما غزونا العالم الإسلامي بجميع أنواع وسائل الترفيه وما تشتهيه النفس الشهوانية الجنسية، مع ذلك هناك إقبال كبير على الدين. أحد العوامل هي نظرية الخوف التي قالوا بها. إذن هذه النظرية هي إحدى النظريات التي تفسر نشأة التدين عند الإنسان. ولما أقول نشأة التدين، التدين في الجانب الاعتقادي، لا أريد التدين في الجانب العملي، يعني أن يذهب إلى المسجد أو أن يذهب إلى الحسينية وما شابه ذلك. هذه النظرية يمكن أن تناقش بجملة من المناقشات. المناقشة الأولى تحتاج إلى بيان مقدمة منطقية، وهي لا إشكال بأن هناك ارتباط وثيق بين الأسباب والنتائج، لأن النتائج إنما تتولد عن المقدمات وعن أسبابها. هذا الارتباط أو العلاقة بين السبب والنتيجة على نحوين: تارة تكون العلاقة بين السبب وبين نتيجته علاقة طبيعية، وأخرى تكون علاقة عقلية. مثلا العلاقة الطبيعية، نظير إذا قلنا بأن التدين يمثل حالة فطرية، بمعنى أن الإنسان مفطور على التدين، مفطور يعني يوجد ميل داخلي عند الإنسان، شعور داخلي، هذا الشعور الداخلي نعبر عنه بالأمر الفطري. هذا الشعور الداخلي هو الذي يحرك الإنسان نحو الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. فالعلاقة بين التدين وبين الأمر الفطري هو علاقة طبيعية. أحد خصائص العلاقة الطبيعية أنها ليست قابلة للتفسير المنطقي. نظير العلاقة بين الأم وحبها لأبنائها، هذا ليست خاضعا للتفسير العلمي. يستحيل أن تلقى إجابة على قولنا لماذا الأم تحب أبنائها؟ ليس الجواب إلا لأنه العلاقة علاقة طبيعية، يعني ناشئة من داخل وأعماق الأم. ومن الواضح أن العلاقة بين التدين وبين الخوف ليس علاقة طبيعية فطرية، ولهذا تقبل التفسير. لماذا الإنسان يتدين؟ لأنه يخاف. إذا لو كانت العلاقة بين التدين وبين الخوف علاقة طبيعية فطرية أساسا لما أوجدنا نظريات متعددة. إذا لا يوجد ارتباط فطري بين التدين وبين الخوف. والنوع الثاني هي أن تكون العلاقة بين السبب والنتيجة. خب عندنا نحن سبب وعندنا نتيجة، النتيجة هي التدين، السبب ما هو؟ الخوف. العلاقة المنطقية العقلية هي التي تقدم تفسيرا بين السبب والنتيجة يقوم على أساس عقلي، نظير العلاقة بين وجود الخلق ووجود الخالق. هناك ارتباط بين المخلوق وبين خالقه بحيث يقال أن العقل يدرك أن العلم بالمخلوق يكشف عن العلم بوجود الخالق، أو قل العلاقة بين النظام الكوني وبين وجود الله تبارك وتعالى. قلنا نحن هذا النظام الكوني المتقن في صنعه البديع في خلقه يكشف عن وجود الخالق، هذه العلاقة، هذا التلازم، هذا الترابط، ترابط منطقي يقوم على أساس أن كل معلول يحتاج إلى علة وكل منظم يحتاج إلى منظم، هذا يسمى بالترابط المنطقي. هنا أيضا لو وضعنا يدنا على السبب وهو الخوف وعلى النتيجة وهو التدين، أي تفسير منطقي بينهما؟ أي تفسير عقلي بينهما؟ لا يوجد. وهذا معنى ما يقال أن تفسير التدين ونشوء التدين عند الإنسان بالخوف نظرية لا يدعمها دليل علمي، يعني ليست قائمة لا على أساس العلاقة الطبيعية بين الأسباب والنتائج ولا على أساس العلاقة المنطقية بين الأسباب والنتائج. هذا أولا. وثانيا نقول بأنها مصادمة للشعور الوجداني. لو كان منشأ المعتقد، منشأ التدين، منشأ الاعتقاد بالله جل وعلا، إذا كان هو وليد الخوف فبما تفسرون عظماء المسلمين، عظماء البشرية الذين واجهوا الاستبداد السياسي، ادخلوا في السجون، نفوا من الأرض، واجهوا أعقد الأخطار على الأرض في سبيل أن ينحرفوا عن الدين، مع ذلك لم ينحرف. أغلى شيء عند الإنسان نفسه، يضحي الإنسان بنفسه في سبيل المعتقد. فإذا كان الإنسان يقابل الموت ويقابل هتك أعراض عرضه يهتك، مع ذلك يصمد على معتقده. فلو كان المصدر هو الخوف، هنا الخوف متحقق، وهذا الخوف كان متولد وأحد أسبابه هو لأنه يعتقد بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذي. الحسين عليه السلام هدد بالقتل، هتك حرمه، مع ذلك لم يتخلى عن المعتقد. أصحاب الحسين الذين هم دون الحسين عليه السلام يقولون يستأنسون بالموت، يعني فقدان الحياة، استئناس الطفل بمحالب أمه. ذاك الذي يقاتل أجنون؟ قال: حب الحسين أجنون. إذن نقول: لو كان مصدر الاعتقاد هو الخوف لما وجدنا أن الخوف قد يقبع على الإنسان، مع ذلك لا يزول معتقده. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا بنظرية الخوف، لازمها انتفاء النتيجة عند انتفاء سببها. النتيجة تنتفي عند انتفاء سببها. فإذا كان السبب هو الخوف، فإذا ارتفع الخوف ترتفع النتيجة، وهي الاعتقاد والتدين. الإنسان قد يخاف وخوفه يكون حالة مؤقتة. خب، الإنسان يخاف أحياناً على نفسه وعلى بقائه واستمراريته نتيجة عدم وجود الطعام، فلهذا يعتقد بالله، لأنه يعتقد بقوة قد تنزل عليه مائدة من ولكن إذا كان الإنسان يمتلك أموالاً، هذا معناه أنه لا يعتقد بالله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان يخاف من الحاكم المستبد، فلهذا يعتقد بالله، يعتقد بالله حتى يرفع هذا الاستبداد. فإذا وصل الإنسان إلى الكرسي زال الخوف، إذن معنى ذلك أنه يزول الاعتقاد. مع أن كثيرا من الناس يرتفع الخوف عنهم بل لا يخافون أحدا في عالم الدنيا، مع ذلك يعتقدون بالله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة، الأمر الرابع، ما استدل به من الآيات القرآنية؟ نقول: أما الصنف الأول من الآيات كقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لم يفرقوا بين عنوانين: العنوان الأول دوافع الاعتقاد، والعنوان الثاني النتائج المترتبة على الاعتقاد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب إشارة إلى أن الإطمئنان نتيجة الاعتقاد، ولا يكشف عن أن الخوف هو منشأ الاعتقاد. ألا بذكر الله، أي من آمن بالله، أحد آثار الإيمان بالله هو إطمئنان النفس، وهذا أحد معطيات العقيدة التي قلناها فيما سبق. نحن الكلام ليس في نتائج الاعتقاد بالله، في دوافع الاعتقاد. الآيات المباركة تقول بأن من نتائج الإيمان هو الإطمئنان، لا أن الخوف هو دافع نحو الاعتقاد. فرق بين الدافع وبين الغاية المترتبة والمعطى المترتب. أما الصنف الثاني من الآيات: إنما يخشى الله من عباده، نقول فرق بين مقام الخشية ومقام الخوف الطبيعي. الخوف هو وليد هذه المصادر والعوامل التي ذكرناها. أما الخشية، الخشية وليدة الشعور بعظمة الخالق تبارك وتعالى. دائما الخشية وليدة العظمة، عظمة الخالق في فعله وجماله، في جلاله وجماله، يولد حالة الخشية من الله تبارك وتعالى. بل نحن نقول أن الخوف من الله يوجب الإطمئنان، كما ورد في الرواية: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. إذن لا يصح أن يجعل الخوف منشأ وسببا وعلة لحالة التدين التي يشعر بها الإنسان. النظرية الثانية هي نظرية الجهل بالعلل الطبيعية. ومفاد هذه النظرية أن الإنسان كائن باحث، حتى المادي هو كائن باحث، ولهذا المادي دائما يخوض في أعماق المادة ليقدم لها تفسيرا وتحليلا علميا. الإنسان كائن باحث، ولكن الإنسان البدائي نتيجة قصور أدواته العلمية، نتيجة قلة أدوات المعرفة والبحث، يجهل كثيرا من علل الكون، فلا يعرف لماذا الزلازل تتكون وتحدث، يجهل تكون وعلل تحقق البراكين، يجهل علل كثير من الأشياء، البرق، الرعد، يجهل كثيرا في عالمه الداخلي. والإنسان يصعب عليه أن يبقى جاهلا على طول الخط، فلهذا يبتكر قوة تقول هي الله التي أوجدت كل شيء. هناك قوة هي التي تفعل الأشياء، توجد الأشياء. فالتدين هو وليد جهل الإنسان بعلل الطبيعة. ولهذا قالوا كلما اكتشف الإنسان الأسباب الطبيعية للأشياء، علم بها، كلما قل اعتقاده بوجود قوة هي الله تبارك. ولهذا قالوا كلما تقدم الإنسان في جانب المعرفة والعلم، كلما تأخر الاعتقاد بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إنما يؤمن بالله حتى يفسر حوادث الطبيعة. ولكن كلما تقدم الإنسان في العلم والمعرفة، كلما قل اهتمامه بالله. وهذا معنى أن الجهل بالعلل هو الذي يجعل الإنسان يعتقد بالله تبارك وتعالى. هذه النظرية يرد عليها أولا نفس الإيراد الأول، أنها دليل، أنها نظرية فرضية لا يدعمها دليل علمي، بمعنى فقدانها للرابطة الطبيعية وفقدانها للرابطة منطقية بين الجهل وبين التدين. وثانيا قد يقال بالعكس، كلما وقف الإنسان على حقائق الأشياء وأسباب الأشياء، كلما اشتد إيمانه بالله تبارك وتعالى. وهذا ما قلناه في برهان النظم، كلما تأمل الإنسان دقائق هذا النظم وغرائب وصنع وعجائب هذا الكون، كلما ازداد تعلقا بالله تبارك وتعالى. فقد يقال بأن العلم يقود الإنسان إلى الله وليس الجهل. هذا ثانيا. وأما ثالثا، ما ما قلناه سابقا. معنى ذلك أنه إذا انتفى السبب انتفت النتيجة. يعني كلما انكشفت حقائق الإنساني، كلما انكشفت حقائق الظواهر الكونية للإنسان، كلما قل اعتقاده بالله تبارك وتعالى، مع أن هذا مصادم للوجدان. فإن كثيرا من العلماء الذين وقفوا على كثير من العلل الطبيعية للأشياء انقادوا إلى الله تبارك وتعالى. وأما رابعا، نقول هناك خلط بين دوافع الاعتقاد وبين دوافع البحث. الجهل ليس دافعا لاعتقاد الإنسان بالله، والخوف ليس دافعا لاعتقاد الإنسان بالله، بل الخوف والجهل يدفعان الإنسان للبحث عن الله. نقول جهل الإنسان تجعل الإنسان يحرك عقله، وإذا حرك عقله انقاد عقله، انقاد عقله إلى الله. خوف الإنسان تجعل الإنسان يبحث، وهذا البحث يقود الإنسان إلى الله. إذن الخوف والجهل دوافع البحث، لكن ليس هو مناشئ، ليس السبب التام في تدين الإنسان، بل قد يكون الخوف يدفع الإنسان للبحث ويكشف عن ما في داخل الإنسان. نظير ما قرأناه في رواية الإمام الصادق: هل شعرت هل خفت؟ نعم بلى. هل شعرت بقوة؟ إذا لاحظ، هذا الخوف جعل الإنسان يبحث عن تلك القوة التي في أعماقه وداخله. وهذا معنى أن التدين والاعتقاد بالله أمر، فالخوف يوقظ فطرة الإنسان، لأنه هو الذي يوجد اعتقاد الإنسان بالله. ولهذا كان فرعون يدعي أنه أنا ربكم الأعلى، لكن عند الشعور بالموت أدرك أنه آمنت برب العالمين. قد يقال أن هناك شعور داخلي في الإنسان، هذا الشعور قد يكون الإنسان غير منتبه له، في حالة سبات، في حالة نوم، لكن من يوقظ هذا الشعور الداخلي؟ هو عندما يخاف الإنسان، عندما يجهل الإنسان. فرق بين دافع البحث وبين منشأ الاعتقاد. هذا فيما يرتبط بالنظرية الثانية. يأتي الكلام إن شاء الله في نظريتين أخريتين: نظرية الحرمان ونظرية التوارث. بهذا تم الكلام، يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا في بقية الكلام، بالصلاة على خير الأنام محمد.